Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
قصة كده فيها هيام دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا كمل
فعال غضب زعيق
انا بحبك قوي كل حاجه حلوه
انا بحبك غير
نروح عند بعضها
قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كولتشرز الانتظار هو أكثر الحالات اللي ممكن يعيش فيها الإنسان مشاعر مركبة ومختلطة يمكن يعني هاي تعتبر نتيجة طبيعية لحالة الترقب يعني مستقبل مش كتير واضحة معالمه عدم القدرة إن نطلع من دوامة التوقعات بس الأصعب لما تكون بتحاول تتكيف مع بيئة وواقع جديد بس هذا الواقع مؤقت وهون تحديدا هي المشاعر المركبة اللي عم بحكي عنها انت لا قادر ترتبط وتتعلق لانه كل هذا الاشي هو اشي مؤقت بس كمان عشان تتكيف وتتأقلم بدك تلاقي لحالك ولمشاعرك مكان ومحل يعني محل يريحك اليوم رح نحكي عن لما نعيش في مدن بس مش هي تعيش فينا انتظار محفوف بخوف وقلق ومصحوب بمواقف غير عادلة بتقدروا تقولوا وواقع موجع بس وسط كل هاد ممكن يكون كمان في هذا الانتظار حب ما حب وبشاير حلوة اليوم لينا تاخدنا في رحلة انتظار مؤقتة بس طويلة بترككم مع لينا شنك
كتير ناس بتسألني عن سر تعلقي فيها وبتستغرب يعني مدينة مملة وعمارات مكدسة فوق بعضها على إيش بتحبيها بالضبط مش عارفين هيك بدون سبب أحياناً بحاول أفسر يمكن لأني بحس بالألفة تجاه الناس والأماكن وكل شي ربيت فيه وحواليه أو لأنه أكتر شي بضحكني هو الكوميديا السوداء اللي مستحيل تفهمها إلا لو عشت فيها أو ببساطة لأنه الحميمية اللي كل إنسان بدور عليها أنا شخصياً لقيتها بعمان مش متأكدة مدينة الملل أو الغابة الإسمنتية أو مدينة الحجر والسلام كلها أوصاف أطلقت على هالمدينة على مدار السنين في ظل كل الحروب اللي شهدتها شعوب المنطقة أصبحت عمان أيضاً أشبه بالمدينة ترانزيت جزء مهم من سكانها جاءوا هرباً من الحرب وأملاً في الوصول لوجهة ثالثة عن طريق عمان صارت مثل صالة انتظار كبيرة محطة مؤقتة لحد ما يرن التليفون ويقول لك المتصل جهز حالك طلع لك توطين في بلد ثالث لكن أثناء الانتظار تتشكل تجربة حلوة ومرة ومشاعر مش بالضرورة نعرف نصنفها
أنا بعرف عمان كلها يعني عندها فيها 7 جبال مثلا جبل عمان جبل النظيف جبل الجوف كلها وبعرفه كلها وكل جبل بكون عندي فيه صديقين 3 بروح عندهم بيجوا عندي بعرف الشوارع كلها مثلا قال لي يا اخي في الشارع شارع مكه بكون صراحه انا اليوم يعني ما فيش انا حاليا ما بحس انه في افضل لي من انه اتوطن بس اليوم انا المسافر حبكم والله
بهالحلقه رح نرافق امير وهو اسم مستعار لمواطن سوداني في مشواره الطويل من دارفور لمحطه الترانزيت بعمان واللي وصلها برفقه صديقه من السودان في عام 2013 وطولت إقامته فيها أكثر مما يجب رح نحاول نفهم مع بعض معنى أنه يعيش الإنسان في حالة انتظار انتظار شيء غير محدد مش ليوم ويومين بل لسنين طويلة ما حد عارف إلها نهاية.
مجرد ما خلصت الجامعة يعني حصلت لي يعني اعتقلت كم مرة في الجامعة. بعدين عمتي قالت لي يا أخي أنت أحسن تطلع من الأردن.
تطلع من السودان.
ليه؟ قالت لي يا أخي تلقعت حيقتلوك. وهي بتسمع إنه في كم طالب قتلوه كم طالب إنه صف عمل لي تصفية. قالت لي أحسن تطلع. قلت لي يا أخي أنا ليه كم سنة ما شفت أهل بدي أشوف. قالت لي ما في مجال. أنت لو رجعت المعسكر ممكن تموت في الشارع ما تصل. قالت لي يا أخي سافر. كيف أسافر؟ قالت لي يا أخي أنا برتب لك أمور وتمشي مصر. في منظمات بقدم هناك بقدم هجرة ممكن إنه تطلع من مصر ده السافر أحسن لك. عمتي هي اللي طلبتني قالت لي أنت لو قعدت هنا حيقتلوك.
أول محاولة سفر لأمير كانت في النصف الأول من عام 2013 لمصر، لكن محاولته فشلت بعد ما اتهمته السلطات السودانية بأنه مسافر يشتكي من سوء المعاملة في بلده الأم ومنعته من السفر. اضطر بساعتها يوقع على تعهد أنه ما يترك السودان واستسلم لمصيره، لكن عمته ما استسلمت. حاولت مرة تانية، ساعدته يحصل على فيزا علاجية بتسمح له بدخول الأردن ووعدته ما حد يعترض طريقه. بدأ بالفعل يرسم آماله. قالوا له كلها 6 شهور، بالكتير 6 شهور بتقعدها في الأردن وبعد هيك بتطير على بلد ثالث بتبني فيها مستقبل آمن وبتتزوج وبتجمع فلوس وبتبني بيت لعمتك بتردلها الجميل مثل ما بتحلم. هي 6 شهور بس. ركب الطيارة برفقة صديقه ووصلت الطيارة على مطار عمان، لكنه لحد هاللحظة ما كان متأكد إنه بالفعل رح يدخل عمان، وبقي قلبه مقبوض لحد ما وصل نقطة الجوازات.
قال لي طيب ماشي. فأنا رحت كاونتر وهو رح كاونتر تاني، فجيت أعطيته الجواز تبعي. قال لي وين رايح؟ قلت ماشي عمان. هتنزل وين؟ قلت في عمان. وين؟ قلت له الله يوصل البلد بس ما بعرف وين. حكيت لي. قال لي طيب وين تتعالج؟ قلت له الله بس عندي قريب هنا مقيم. هاي جاتني من وين؟ أنا مش عارف. قلت لي عندي قريب مقيم وهو اللي حيقابل ناس في المطبرة هنا حيوديه المستشفى. عين لي كده طوالي قام لي دق لي دخول. قال لي تفضل. دي اللحظة الوحيدة اللي أنا كنت فيها مبسوط فرحان، والوتر والتعب كله راح مني. حسيت انه خلاص احلامي اتحققت. لما حكى لي قال لي اهلا وسهلا، دق لي دخول وقال لي تفضل خش. حسيت انه خلاص احلامي كلها اتحققت.
بهاللحظه بس شعر امير انه اخيرا لقي الامان اللي تمناه من سنين طويله، من لما تهجر للمره الاولى وافترق عن عائلته، سنين متذكرها بتفاصيلها وبيخبرنا عنها بهالحلقه. أول وجهة في عمان كانت هي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، سجل فيها أمير وصديقه، ومن بعدها بكم يوم ركبوا التاكسي وطلبوا يوصلهم لأي مكان فيه سودانيين ووصلهم لوسط البلد.
قال لي أنتوا جداد في البلد؟ قلنا لا أي جداد. قال لي طيب تعالوا. ودنا القهوة، لقينا قهوة ما شاء الله مليان وسودان أكثر من 20 و30 واحد. احتلنا الواحد حس كأنه قاعد في السودان. كيف أخباركم الأمور؟ سلمنا له. قال لنا يا أخي طيب أنتوا وين قاعدين؟ قلنا والله على الفندق. كيف نازلين في الفندق؟ قلت له والله نازلين حاليًا 4 أيام وقاعدين فيه ما عارفين شيء. اليوم طلبوا لنا شاي. قال لنا لا ما تقعدون. قال لي محلكم تأخذوا أغراضكم وندوكم عندنا عمارة هنا فيها سودانيين كثير تسكنوا فيها وحتلقوا شغل ودبر حال بعد كده. انتوا بتعرفوا البلد، لو عايزين تيجوا راجعين عمان تيجوا.
تماما مثل نظام الحوش أو الديوان في السودان، أوجد السودانيون النظام نفسه في الأردن. أي شخص جديد على البلد سواء وصل لإتمام معاملة إعادة التوطين أو لعلاج بإمكانه يقيم في الحوش لفترة، وهو عبارة عن منزل مستأجر بيتشاركوا بدفع إيجاره السودانيين في الأردن شهرياً لحتى يضل مفتوح لكل شخص جديد بيقيم فيه، بياكل، بيشرب، بياخد راحته لحد ما يدبر أموره ويمشي ويخلي الغرفة لغيره. سكن أمير في الحوش لمدة 15 يوم، من بعدها قدر يلاقي شغل وينتقل لمناطق أقرب لوسط عمان، مع أنه كان المفروض يقعد في عمان لفترة قصيرة فقط، أو على الأقل هيك كانت الخطة.
وإلا ما كان طلع رص حتى لو بموت. هو الزلم اللي ساعد عمته وجاب له عمل له إجراءات والبيزا هذا
قال لا بروح الأردن بيقدم في الهجرة 6 شهور، من 4 شهور لست شهور حبسافر.
هالست شهور مرقوا ولقي أمير حاله لسه بعمان عم يحاول يتأقلم على الحياة فيها، على الشوارع والاتجاهات واختلاف اللهجة. في بدايات عمله كان صاحب العمل بيفكر إنه أمير عم بيتجاهل أوامره، بينما هو ببساطة بس مش فاهم.
ما هو بيحكي مثلا يقول له روح جيب العربة، جيب الحاجة دي من هون، جيب الكرسي دي من هون. أنا بروح ما بعفهم، يعني مثلا معه ضيوف يقول لك جيب القزازة أو جيب الحاجة دي من هون، يعني أفتح من الشارع. أنا مش فاهم، وهو معه ناس يعني في المكتب، أنا برضو بدي حقه، بس هو ما فيش فاهمني إنه أنا ما فاهم اللهجة، وأنا مش فاهم إنه شو بقص، فأنا ما بكون عارف. بيفضل عين يمين عين شمال، أطلع بر يعصب علي، هل مش حكيت لي؟ بقول لك أنا ما فهمت شو قصدك.
شوي شوي قدر إنه يفهم اللهجة ويعرف إنه الدقوة اللي مشت هي أكلها هي مش مقطوعة من البلد، بس اسمها زبدة الفول السوداني. عرف المناطق كلها وقدر يحب المدينة إلى حد ما، بس هي بقيت بترفضه وهو بيحاول يتأقلم مع الرفض.
بصراحة عمان حلوة وهادية كويس، والواحد حباها كتير بصراحة، يعني حبيتها والله كتير. بس انت لما تنظر لحياتك شوية مش بتكرهي، بس بتكره نفسك، يعني انت ليش قاعد انه الحياة دي كلها انت لسه ما عملت حاجة. بس هي كمدينة يعني حلوة وآمنة، ما فيها شيء، هادية. يعني أصلا لو طلعت في الشارع ما في حد يتعرض لي، يعني في ناس سيئين في حياة نحط جوزتها صراحة، أنا كنت في ضايق منها كثير، يا بسمرة يا شنو، حياة كثير بس ضايق جوزتها، بحكي إنه ما سامع. بكون راكب في الباص، سبحان الله بكون في ناس كثير راكبين قدامك، تيجي بيني تقولي أبسمرة أقوم أرجع ورا، ما بفتح عشان بطلع طوال برجع ورا. يعني في كان أول إنه في ناس اللي راكبين قدام الكراسي المفرد قدام هم اللي يقوموا، بعد ذلك زي إنه ما فيش إلا أنا أقوم عادي. فصرت إنه عشان ما أتعرض للحاجة دي بركب آخر كرسي ورا بري حالي، بقيت إنه أتماشى مع الناس.
بس أسمع مثل هيك مواقف وأفهم قديش عمان كانت قاسية على أشخاص مثل أمير. يمكن ملامحهم المختلفة عن أهل المدينة سببت لهم مشاكل وإهانات. بسأل حالي ساعتها إذا عمان بالفعل قدرت توفر لهم الأمان. يمكن هون بيصير مفهوم الأمان اللي بيبحث عنه الإنسان معقد. هل هو فقط إنك تنام الليل بطوله وتنجو من القصف والصواريخ؟ على مدار السنين الماضية التقيت بعدد كبير من اللاجئين من مختلف الجنسيات في سياق أعمال صحفية وبحثية، وكانت تجاربهم متشابهة ومتباينة بنفس الوقت. لكن كم مرة سمعت إنه عمان قدرت تحمي أشخاص من الحرب، لكن ما حمتهم من عنصرية وتحرش خلى حياتهم فيها أشبه بالجحيم. وحتى لو كانت جحيم، كتار منهم ما بيملكوا طرف لا الهروب منه ولا حتى البقاء فيه. طيب وبعدين قديش بيقدر يصمد أمير أو غيره في محطة الترانزيت؟ رحلتك القادمة مجهولة، مجهولة الوجهة والتاريخ. لا أنت قادر ترجع على بلدك ولا قادر تنتظر أكتر في عاصمة من أغلى العواصم العربية، خصوصاً أنه العمل بطريقة قانونية حتى هذا اليوم صعب جداً. بالنسبة لكتير من السودانيين المتواجدين في الأردن من الصعب جداً إصدار تصريح عمل قانوني، لذلك عدد كبير منهم بيضطر إنه يغامر ويشتغل بدون تصريح، وهيك بيصير عين على الشغل وعين على الشارع خوفاً من مفتشين من الجهات الحكومية. في هاي الحالة بيكون أمام الشخص في الغالب خيارين: التوقيف والخروج بعد أيام وتوقيع تعهد بعدم العودة للعمل، وهذا في أحسن الأحوال، أو الهروب من مكان العمل وتعريض النفس للخطر. وفي حالة أمير اللي اشتغل غالباً بنظام المياومة في قطاع الإنشاءات، اتوقف في المركز الأمني مرة قبل أن يخلى سبيله، وفي المرة الثانية اختلف الوضع.
بعديها خلاص أنا بقيت عيام صبت على رجلي وقعت في الشغل كويس، يعني لسه عندي ألم في الركبة، يعني لسه لو تحملت أي قلم بتاع مويه تقيل ما اقدر امشي به. كنا شغالين والشرطه جات فجيت نازل مسافه عاليه فوقعت على فسبب لي الم يعني محتاج عمليه في قطع في الصليب في الرباط الصليبي فمحتاج انه عمليه
نطيت
من مسافة. مسافه عاليه فبيقت سبب لي عله فما بقدر ارفع حاجه ثقيله فشنو شغلي بيك شنو تعبان.
ولما طفح الكيل قررت مجموعة من اللاجئين الاعتصام أمام مبنى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمان في نهاية عام 2015. اعتصام مفتوح ليلاقوا حل، ليسرعوا ملفات إعادة التوطين، ليقولوا إنهم بطلوا قادرين يستنوا أكتر من هيك.
ما هو المشكلة هنا أول حاجة ما فيش توطين خالص، يعني أنت ممكن يكون 0.1% عشان نوطن السوداني. ما تسمع تسمع بعد 4-5-6 شهور يقول لك في السودان وطنوه، كنا بنحتفل انه لما نص واحد وطنوه عادي انه في امل نحتفل انه خلاص والله بنفرح كلنا انه لو فينا واحد بس توطن يا اخي والله في السودان وطن، البلد كلها بتعرف انه في السودان اليوم وطن.
بهداك الوقت تلقى امير اللي كان قد مضى على وجوده في عمان سنتين مكالمه من صديق مشارك في الاعتصام وبيطلب منه ينضم لهم لانه خلص لقيوا مخرج اخيرا، أو على الأقل هيك اعتقدوا بوقتها. كندا خلص قبلت تستقبل اللاجئين السودانيين، هيك كان الخبر من صديقه، لكنه رفض إنه يروح كونه كان مشكك بالموضوع بأكمله. كيف كندا بتتاخد السودانيين هيك بدون مقابلات وبدون أوراق وبدون فحوصات؟ كيف في توطين بهالسرعة وهم عارفين إجراءات التوطين قدي بتاخد وقت؟ بالفعل اعتذر أمير وانتهت المكالمة. أنتوا مش رايحين على كندا وأنا مش جاي، لكن هو طالع على الصلاة بيصدف جاره من السودان أيضا وبيلح عليه رافقه لكندا، قال له الباصات واقفة والطيارة بالمطار وإنت كم سنة صار لك بتستنى، يلا هاي فرصتك الوحيدة. هالمرة عجز أمير يقاوم الإصرار، أخذ جواز سفره وطلع.
أنا في الباص خلاص ومعانا الشرطة وكمية من الشرطة والجيش، ما فيش ميال أصلا والله العظيم. بتذكر أول بس فتحت جوجل كده الحكومة الأردنية تجلي آلاف السودانيين لأسودان يا بلدي، معي صاحبي قلت له اسمع الموضوع الخربان مرة واحدة كيف؟ قلت له والله السودان. قال لي كيف السودان يا هذا كندي هذا؟ قلت له والله السودان. المهم قلت له أقرأ.
لما تبين للآخرين أن الطيارة متجهة للسودان مش لكندا رفضت مجموعة تركب الطيارة وصار في أحداث شغب وتهديدات بحرق الطيارة. بهالوقت كانت منظمات دولية عم تتدخل وتم إلغاء ترحيل المجموعة اللي كان أمير من ضمنها، لكنهم ترحلوا لمكان تاني مؤقت في العاصمة وتجددت أحداث الشغب هناك بحسب رواية أمير للأحداث.
أيوة يعني كلها يعني الناس كلها بصرخ مع كوري وشوف بصرخوا، جبنا المراتب صفتنا على الباب كلها وسكرنا على الباب نهائي. الشرطة بتخش بتكفر من برا احمس من جوه مش قادرين يخشوا. اخر حاجة قام ضربونا بالغاز، الغاز لما ضربونا بالغاز كان حصل لنا اختناع كلنا يوم في ناس كتير يعني اطفال وكده. أنا كنت لما شفت الناس واقعين كده أنا قلت أصلاً يكون في حدا مات ولا كده. المهم قاعدين من هنا أنقذونا ودونا المستشفى. هل من المستشفى هربنا؟
من المستشفى ركب أمير تاكسي ورجع على الأماكن اللي بيعرفها بعمان. بينتظر طيارة تانية بس يكون متأكد من وجهتها ويكون متأكد فيها إنه رايح على مكان رح يجرب يعيش فيه مش رايح للموت بإجري. بلدي بلد الخير والطيبة، أنا أفريقي أنا سوداني، هيك بتقول كلمات واحدة من أغنيات أمير المفضلة واللي بتذكره بطفولته بالسودان. بيعترف أنه يمكن ما كان يسمعها كتير هو في بلده بين أهله وناسه، بس هلا صار يسمعها أكتر هو بعيد لما بيشتد الحنين. قبل ما يحمل أمير صفة لاجئ كان بيعرف نفسه على أنه مواطن سوداني عايش حياة عادية بإقليم دارفور وسط أسرة بتعمل في الزراعة والرعي. كان بيساعد عائلته في تربية المواشي. حياة آمنة وبسيطة وهادية لحد ما حصل خلاف قبلي بين قبيلته اللي بتنحدر من أصول غير عربية وقبائل عربية أخرى. وعلى أثر هالخلاف تم استهداف قريته في عام 1996 وحرق كل الأبقار والمواشي اللي كان أحياناً بيتعاون مع والده في رعايتها. وهي كانت أول مرة بيضطر إنه يترك بيته وهو عمره 10 سنين.
احنا اضطرينا بالليل بعد الساعة 12 بعد ما الناس نامت طلعنا المنطقة. وكان في خوف يعني إن أنت لما تطلع المنطقة بتخاف إنه تحت أي لحظة ممكن يتعرض لك في الشارع. فلذلك طلعنا بالليل يعني بعد الساعة 12 بعد ما الناس نامت، وكنا حذرين إنه ما فيش حد يسمع صوتي يعني ما يطلع صوتك خالص. فأنت ماشي في الشارع ماشيين على أرجلنا مش معانا أي وسيلة نقل، طالعين قاصدين مسقط راسنا اللي هي كانت بتبعد أكتر من حكاية 70 أو 80 كيلو. بس أن إحنا لازم عشان نخش في الأمان قابلنا طبعا أسرتنا هناك، باقي الأسرة كلها كانت هناك استقبلونا وقدموا لنا خدمات إعاشة وسكن، المهم ساعدونا يعني ما بندوم. استقرينا هناك من بعد 96. من بعد فترة طبعا خلاص إحنا بدينا حياتنا من الصفر، كل ما نملكه انتهى.
مش بس انحرقت الأبقار والمواشي، كمان انحرقت كل صورة من صور طفولته، من صور العيد اللي كانوا بيتصوروها مع العائلة. كل ذكرياته المادية انحرقت، بقيت بذاكرته هو فقط. سنوات من الهدوء والالتزام بالمدرسة لحد اليوم اللي خرج فيه للسوق ومن بعدها ما رجع لعائلته. في يوم من أيام سنة 2004 بعد عام واحد من اندلاع الحرب في دارفور شرقي السودان على إثر تمرد جماعات مسلحة من المنطقة على الحكومة بسبب ما اعتبروا أنه إهمال متعمد لمنطقتهم، ورد الحكومة بتمويل جماعات مسلحة معروفة باسم الجنجويد وهم من أصول عربية لقمع التمرد في دارفور، كان أمير بالسوق بيشتري أغراض لعائلته لما صار الهجوم على المنطقة. وبحسب روايته لما بيصير الهجوم ما بيترك مجال إلك أنك تفقد أي شخص، ما بيكون أمامك إلا أنك تنجو بنفسك برفقة أي شخص غريب أو قريب من حولك. واضطر ساعتها أنه يهرب برفقة مجموعة من الشباب الغرباء بوقتها إلى مدينة الضعين.
فقابلت شباب في عمري يعني في الزمان كنا جارين مع بعض، هم فاقدين أهله وأنا فاقد أهلي. طبعا احنا ما قدرنا نرجع عشان نشوف أهلنا وين ولا حصل بهم شنو. طلعنا جارين، طلعنا لقينا نفسنا وين في الضعين. المهم خشينا المدينة مسؤولين يعني ما عارفين احنا نروح وين ولا معانا مين ولا حاجة كده، بس كان معانا واحد شوية كبير هو كان دليلنا. تمينا 3-4 أيام في المدينة في الضعين.
بعد أيام قرروا انهم يركبوا القطار ليوصلوا لمكان أكثر أمنا، ولكن حتى ركوب القطار كان مغامرة كونهم رح يركبوه بدون شراء تذاكر ما كان معهم ثمنها.
القطر لما جاء ركبنا القطر، لما مسافة الشرطة تيجي تطلب التذاكر احنا نطلع فوق. قطر طبعا يكون ماشي، بنطلع في السطح فوق بعد مسافة بنجي نازلين. فأثناء نحن ماشيين في الشارع وتكون جاري بسرعة عشان الشرطة ما تمسكه، إذا مسكه حد السجن. فواحد وقع مننا من نفس الشباب اللي معانا، وقع بس مش عارفين حتى الآن احنا ما هي مش عارف مش كان القطر واقف أصلا، القطر كان ماشي. المهم بالطريقة دي لغاية وصلنا نيار. أيوة
بخبرنا أمير إنه من بعد ما وصل القطار لوجهته كانت المجموعة ناقصة شخص واحد ما قدر يكمل المشوار معهم، لكن ما كان عندهم خيار إلا إنهم يكملوا الطريق. وبالفعل وصلوا نيالا وناموا في السوق، في الأزقة، في المساجد، في أي مكان بيلاقوه متوفر، وأكلوا من بقايا أكل المطاعم لحد ما التقوا بشخص نصحهم يلجأوا للمعسكر على أمل يلاقوا أهليهم هناك. بالفعل قدر أمير أنه يلاقي عمه بالمعسكر، لكن ما قدر يعرف أي خبر عن عائلته لحد ما وصل للخرطوم وعرف من عمته اللي أقام عندها أنهم على قيد الحياة، لكنه ما بيقدر يزورهم خوفا على حياته، ممكن يموت على الطريق لو جرب. بعد كل هالظروف الصعبة اللي عاشها أكمل دراسته والتحق بالجامعة لدراسة دبلوم هندسة التعدين، وكان طالب متميز بنشاطه الاجتماعي فيها، حتى أنه حصل على أعلى الأصوات في انتخابات جمعية هندسة التعدين وأصبح رئيسها. بس من حوالي 17 سنة، يعني من وقت ما صار الهجوم على السوق اللي كان فيه أمير في سنة 2004 لحد اليوم، ما رجع أمير لعائلته ولا حتى لزيارة قبل ما يسافر في سنة 2013. لما التقيت بأمير للمرة الأولى في سنة 2019، كان ساكن ببيت متواضع جداً برفقة صديقه، فيه رطوبة ومشاكله كتيرة، وكان متزوج جديد وبيحاول يجمع مصاري يقدر يدفع منها تكاليف سفر زوجته اللي تزوجها عن بعد للأردن. ولما التقينا مرة تانية بعد سنة، كان منتقل على بيت مؤقت آخر، وخبرني إنه بالفعل اشتغل بأشغال يومية وجرب يجمع مبلغ لإحضار زوجته، لكن كونه ما بيقدر يفتح حساب في البنك ولا بيأمن يترك المصاري في بيوت معرضة للسرقة بشكل كبير، أقنعه صديقه أنه يخبي المصاري عند صديق سوداني ثقة على حد تعبيره. بعد فترة سمع أمير أنه الزلمة سافر، هيك بهالبساطة سافر وأخذ معه تحويشة أمير وما في أي خبر عنه. بيقول أمير أنه شرح لزوجته وضعه بالتفصيل، خبرها أنه هي لازم توصل للأردن وتسجل بالمفوضية، وإذا ربنا سهل رح يسافروا مع بعض، لكن ما بيملك إلا أنه يسأل نفسه في بعض الأحيان مين المذنب في اللي صار؟ هل هي أذنبت لأنها وافقت، ولا هو أذنب عشان نحاول؟
بس حالياً الوضع، أنا ما بقول لك أنه يا أخي خلاص أنت حطي عمان والأردن وحسافر وحتلقي أنه بلد جنة وكذا، فيها معانا برضو، لأن حشغالين رزق اليوم، اليوم نشتغل يوم ما نشتغل، بس أنا إذا بتقدر تحمل تقدر تخلص، أنا ما عندي مشكلة، أنت اللي بتعمل أنا ما عندي مشكلة. بس حاليا وقف في طريقي أنه أنا ما قادر أجيبه وما قادر أرجع، وهي مش عندها زنب عشان أنا أطلقها، مش عاملة تجيب ومش غلطت معايا.
باختصار، الانتظار ممكن يكون أشبه بالعذاب لأمير ولأشخاص كتير تانيين بمروا بنفس الظرف. أكبر معاركهم هي معركتهم اليومية مع الزمن. استنى هي كلمة بسيطة ممكن يقولها الموظف المسؤول، واللي من وجهة نظره يمكن ما في بإيده إشي تاني يقوله، لكن تأثيرها قاسي جدا على الطرف اللي المفروض يستنى. كأنك بتقول لشخص إما استنفذ أو قرب يستنفذ كل طاقته، لا لسه بدك تحارب أكتر.
فقاعدين على مصير مظلم ومجهول. الفضية أقول لك ملفك رن علي ب 2017 قال لي أنت ملفك مؤهل للتوطين، إن شاء الله السنة دور حرن عليه قريب. من اللحظة دي كل ما رن عليه قال لي أنت ملفك في التوطين. يعني أنت واحد بيقرأ خمس سنة وعشان تيجي أنه أنا قعدت لي خمس سنة دول ملفك بدرس جامعة، الواحد تخرج من الجامعة خمس سنة كويس، أنا ملفي لي 8 سنة ما تخرج من التوطين، من 2013 متخرج، يعني اللي بيدرس جامعة كان تخرج الزمن ده، كان عمل دكتوراه قاعدين.
بيطلع أمير حواليه بالبيوت المؤقتة واللي أثاثها كمان بيصلح لفترة مؤقتة، وجزء كبير منه بينتقل من بيت لاجئ توطن أو رجع على بلده لبيت لاجئ آخر لسه عم يستنى دوره. وبيقول إنه مثل هالبيوت ولو إنها الأقرب لقدرته المادية، لكنها ما بتصلح للحياة لو بالفعل وصلت زوجته لعمان. غرفة وصالة ودورة مياه والمطبخ بالصالة. بيتساءل كيف ممكن يستقبل أي ضيف لو زوجته مثلاً حابة إنها تطبخ وتكون مرتاحة في بيتها. مثل هالبيوت ضيقة جداً لحياة مستقرة وبالكاد تتحملها لفترة مؤقتة. لما انتقل أمير وصديقه على بيتهم الحالي، اضطروا إنهم يتركوا فرنهم وجرة الغاز والغسالة لصاحب البيت السابق، كونهم ما قدروا يسددوا كامل المبلغ المستحق له، وما تركهم يرحلوا إلا لما يتركوا إشي بعادل قيمة الإيجار المتأخر. ضلوا فترة مش قادرين يطبخوا بالبيت، بيأكلوا سندويشات وأكل جاهز من السوق لحد ما قرر شخص بيعرفوه إنه يترك البلد.
فجاء واحد جارنا سوري قام مسافر سوريا قال أنا يا أخي والله بدي أسافر وعندي أغراض بدي أبيعها. عنده الفرن وجرد غاز ب40 دينار مش كان معنا مصاري بس قلنا يا أخي أحسن نشتريها لأنه سعرها كان مغري بالنسبة لنا. فمشينا استدلنا بجانب دفعنا ل40 دينار أخذنا البوتجاز الفرن والجر. الجر في السوق ب30 أو 35 دينار والفرن ب80 دينار فكان سعره حلو. اشتريناه وكان عرض لنا كراسي اللي برا مش كان معانا يعني مصاري. قلنا والله ما معانا مش عايز مصاري ما عندنا مصاري. فلما قام مسافر اعطانا لهم هديه. والثلاجه اشتريناها من واحد مسافر امريكا اخذنا منه 15 دينار بس كان تعبان تعطلت صلحناها ب40 دينار هسه ثاني قبل رمضان ب6 يوم وتعطلت.
كيف تحفظوا قصدي؟
بنحفظ بالمي. بنجيب السطل الكبير بنعبيه ميه وفوق باقي العصير مثلا فضل لنا عصير نكبه على قزازه بنكفلها ونحط على السطل. ومثلا فضل لنا طبيخ بنحطه برضه على السطل بنكب ميه ونحط عليه بيحفظ لنا لبكره. بس لو قعد لليوم الثالث ببوص. قبل يومين حكيت مع واحد مسافر في شهر 5 تقريبا رن علي قال لي اخي جهز حالك حسافر مسافر امريكا. فحكيت معه قلت يا اخي عندك ثلاجه بدي اشتري؟ قال لي عندي ثلاجه بس جديده بدي فيها 120 والله بدي. فانا بدي واحد يكون اقل شويه.
صحيح انه الامل ضعيف والمستقبل المجهول وعدم اليقين خلقوا عند امير حاله نفسيه صعبه، لكن ما في حل تاني. ما في غير أنه يستنى أي مكالمة من فوضية يخبروا فيها أنه أخيراً في دولة صارت جاهزة تستقبله. بس حتى لو صار ما بينكر أنه رح يكون عنده مشاعر مختلطة. يمكن حتى محطات الترانزيت تترك أثر في حياتنا سواء كرهناها أو حبيناها، ويمكن أصلاً ما منقدر نعرف حقيقة مشاعرنا اتجاهها إلا لما بتيجي لحظة السفر.
مش حقدر ودي أصحابي صارت لإني يعني ذكريات بيحس ذكريات في عمان كده يعني أنت أصحاب بيحس إنه أنا مش هشوفهم مش حقدر وديهم.
مش هتوديهم؟
مش عارف هوديهم بس حبكي صراحة يعني إنه حكون فرحان إنه أنا ممكن خلاص حطلع وممكن أحقق أحلام وكده ده، بس في نفس الزمن حكون حزين إنه يعني مش هشوفهم تاني. يعني في أصحاب كتير يعني الواحد بيقول مساوة الأخ والله كويس يعني بجد إحنا كنا بنشيل بعض. أنا شخصيا كنت لما أحس إنه في أصحاب إنه متزوجين بحس إنه ظروفهم صعبة جدا بندعمهم. أنا كان عندي صاحبي كان اشتغل معانا وطالع فوق في سقالة ووقع كسر، كان جات الشرطة وقمنا جارين وقعت كسر ومعه زوجته فجبص وقعت في الدار مش قادر أطلع. فحكيت للشباب اللي اشتغلوا معي يا جماعة صاحبنا تعوق ومش قادر اشتغلوا معاه أولاده. فبعد ما كان قبطنا مصاري قلنا أي واحد بيقدر إنه يساعد يدينا حاجة نوديها له.
مش رح تودي حدا؟
لا حوديها ما حقدر حيكون شينا من حقي ما حلو انه اذا انا سافرت وحكيت لهم انه سافرته. عندنا صاحبنا واحد سافر بدون ما يحكي لنا بعد ما ركب الطياره حكى لنا انا في الطياره ومسافر والعفو. بس حتى الان زعلانين منه كلنا حتى الان زعلانين منه. يعني احنا كنا معاه بالليل في المدرج الروماني يتونس مضحك ما حكى لنا انه مسافر. الساعه 9 الصبح رن علينا انا في الطياره مسافر. إذا إنه اليوم أنا إذا جانا طوطين برن على أصحابي عندي نشرب شاي نطورنا نعمل عشاء اللي إذا ما معي مصاري وإذا ما معي بستدين.
زرت مقهى بيتردد عليه أمير في عمان كذا مرة، بيلاقي فيها الزائر موسيقى سودانية وأكل سوداني بتطبخه سيدة سودانية وإعلان لشركة بتقدم خدمة الشحن للسودان وطاولات بسيطة بيجلس عليها مجموعة من السودانيين. اللي بتشعر إنه جزء كبير منهم عم بيحاولوا يقتلوا الوقت مع بعض، تماماً مثل ما بيحاول أي شخص معلق في مطار إنه يشغل نفسه حتى يتم الإعلان عن بدء إجراءات الصعود للطائرة. لما بركب أنا بالطيارة وبيكون جنبي راكب ما بعرفه نازل بعمان ترانزيت قصير هالمرة وطالع منها على وجهته الأخيرة، لما تطير الطيارة ونبلش نشوف أضواء عمان من السماء وأسمع تنهيد منه ويحكي إيه على عمان شو عشت فيها ويبلش يحكي عن ذكرياته الجميلة، في شي جواي بينبسط وبسأل حالي معقول يجي يوم وألتقي بأمير بالصدفة بالطيارة؟ معقول يكون هو الراكب بجانب الشباك هالمرة؟ يا ترى شو رح أسمع منه بوقتها لما تطير الطيارة ونبلش نشوف أضواء عمان من السماء؟
هاي الحلقة من إعداد لينا شنك بدعم تحريري من رند خطير ومديرة التحرير هبة عفيفي والفريق العربي، التصميم الصوتي لبول ألوف وسارة قدوري. منحب نذكركم إنه دايما بتقدروا تتابعونا على الإنستغرام وعلى تويتر واللي فيهم ننشر قصص وصور تتعلق بالحلقة. وآخر طلب للمستمعين، دايما إذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تشاركوها مع أصحابكم ومع أحبابكم، وما تنسوا كمان تشاركونا تقييمكم وتتركوا لنا رأيكم، لأنه التقييم والرأي بيساعد كتير وبيسهل إنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكتر. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتضلكم تابعينا. بلاقيكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من بحب. باي باي.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.